عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة: من أوقب غلاما أو رجلا بأن أدخل به بعض الحشفة وإن لم يجب الغسل حرمت على الموقوب أم الموضوء وإن علت، وأخته دون بناتها وبنته وإن نزلت من ذكر وأنثى من النسب اتفاقا. الآن رح نتكلم عن بعض المحرمات التي تحرم على الرجل بالسبب. من المحرمات التي تحرم على الرجل بالسبب هو فعل فاحشة اللواط، بمعنى إذا شخص أوقب غلاما، يعني أوقب يعني أدخل ذكره في دبره، غلاما يعني غير بالغ، أو أوقب رجلا يعني أدخل ذكره في دبر رجل بالغ بأن أدخل به، يعني بالغلام أو الرجل، بعض الحشفة. الحشفة هي رأس الذكر، بحيث يصدق الثقب عليه، يعني يقولون أوقبه يعني ثقبه. نعم. وإن لم يجب الغسل، يعني وإن كان دخول بعض الحشفة، لأن الغسل لا يجب إلا بدخول تمام الحشفة، نعم لا بعضها. إذا كان الدخول حتى لو كان لم يوجب الغسل من جهة أنه كان الدخول ببعض الحشفة وليس بتمامها، حرمت على الموقب، يعني الفاعل اللائط يسموه الموقب، والإيقاب بمعنى الإدخال، يعني الموقب الداخل الفاعل، تحرم عليه أم الموضوع، يعني بعد ما يستطيع يتزوج أم المفعول به، أم الموضوع، أمه لا يستطيع أن يتزوجها وإن علت، مثل أم الموضوع اللي هي جدته، أو أم جدته، لأن كلاهما سوف يصدق عليه الأم حقيقة، فبالتالي يحرم عليه. وكذلك تحرم على الموقب الفاعل اللائط أخت الملوط به، أخت المفعول به، أخته بعد ما يقدر يتزوجها، تحرم عليه بالحرمة المؤبدة، دون بناتها، بنات الأخت لا تحرم عليه. ما هو السبب؟ لأن ما يصدق عليهن اسم الأخت، لأن اللي ورد عندنا في الروايات إنه يحرم عليه أم الموضوع وأخته وبنته. أم الموضوع يعني أم المفعول به، واضح، وإن علت مثل أم الموضوع وجدتي، أخته يعني أخت الموضوع، لكن بنات الأخت ما تسمى بنات، فلذلك لا يحرمن عليه بنات أخت الموضوع وبنته، يعني بنت الموضوع ما يستطيع الزواج، لأن تحرم عليه بالحرمة المؤبدة. وإن نزلت يعني بنت البنت، لأن يصدق عليها البنت حقيقة، فلذلك أيضا تحرم عليه. وإن نزلت من ذكر وأنثى من النسب، يعني بنت الموضوع وبنت بنته، يعني حفيدته، بنت البنت مرة تكون من الابن ومرة بنت البنت تكون منين؟ من البنت. فالموضوع يعني المفعول به إذا كان عنده ابن وهذا الابن حصل عنده بنت، يسموها بنت الابن، يصدق عليه أنها بنته وإن كان هو جدها، فإذا تحرم على الواطئ الفاعل. وكذلك لو كان عنده بنت من أنثى، يعني بنت البنت، يصدق عليها البنت حقيقة من النسب، فلذلك تحرم على الواطئ. هذه الحرمة هي موجود، ثبتت باتفاق جميع الفقهاء من دون الخلاف بينهم، لأن دلت عليها روايات صريحة، مثل رواية عمار الصاباطي عن أبي عبد الموثق موثق إبراهيم ابن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال عليه السلام: إن كان ثقب فلا. ومرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل يعبث بغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته. الموثق السابق موثق إبراهيم بن عمر ذكر حرمة الأم، وهذه رواية ابن أبي عمير ذكرت ابنته وأخته، إذا أوقبه حرمت عليه ابنته وأخته. قلنا أوقبه شو المعنى أوقبه؟ يعني أدخله ولو ببعض الحشفة. وكذا خبر حماد بن عثمان قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أتى غلام أتحل له أخته؟ قال عليه السلام إن كان ثقب فلا، وغيرها من الروايات. إذن هذه الحرمة حرمة سببية بسبب اللواط، الشخص اللي يلوط بغلام أو رجل سوف تحرم على اللائط الفاعل أم الموطوع وأخته وبنته، أمه وإن علت وبنته وإن نزلت. نعم، هذا بالنسبة للأم والأخت والبنت من النسب. يبقى عندنا سؤال، هل يحرم على الواطئ أم الموطوء بالرضاع أو أخته بالرضاع أو بنته بالرضاع أم لا؟ نعم، الرأي المعروف عند فقهائنا إن الحرمة كما ثبتت بالنسب تثبت أيضا وين؟ في الأم الرضاعية والأخت الرضاعية والبنت الرضاعية كذلك. ومن الرضاع على الأقوى، مثل ما يحرم على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته كذلك من النسب، كذلك تحرم على الواطئ الفاعل أم الموطوء الرضاعية وأخته الرضاعية وبنته الرضاعية. لكن الشارح عبر على الأقوى، يريد يشير إلى الخلاف، لأن يوجد عندنا قول بعدم الحرمة. اللي قالوا بتعميم الحرمة من النسب إلى الرضاع اتمسكوا بعمومات الروايات الذي ذكرت يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مثل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع. لكن بعض فقهائنا مثل العلامة الحلي رحمه الله في كتاب القواعد استشكل في تعدية الحرمة من النسب إلى الرضاع، قال فيه إشكال. لماذا؟ لأن النصوص اللي ذكرت الحرمة مختصة في باب النسب فقط، وأما الرضاع فلا يمكن الجزم بتعدي الحرمة إليها. نعم، وأما العمومات ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا في الرضاع مو في حرمة الرضاع، مو في حرمة الإيقاب واللواط. ذا هذه الأحاديث مختصة في الرضاع، لا يمكن تعديتها إلى ماذا؟ حرمة الوطء بمن؟ باللواط، هذا لا يمكن. فلهذا قال فيه إشكال، التعدية إلى الرضاع محل إشكال. وذا شكينا إنه هل يحرم على الواطئ أم الموطوء بالرضاع وأخته وبنته الرضاعية؟ فنرجع للأصل، والأصل الإباحة، ما لم يدل دليل من الروايات نصي على ذلك. فإذا نرجع في غير النسب وهو الرضاع إلى الإباحة الموجبة لعدم الحرمة الأبدية. نعم، لكن الشارح الشهيد الثاني على رأيه أن الرضاع أيضا يحرم، مثل ما يحرم على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته بالنسب، كذلك يحرم على الواطئ الموقب أم الموطوء الرضاعية وأخته الرضاعية وبنته الرضاعية. ولا فرق في المفعول، المفعول يعني الموطوء يسموه المفعول به، لأن إحنا عندنا الواطئ يسميه الفاعل أو نسميه الموقب، والمفعول به يعني الموطوء اللي وقع عليه الوطأ، لا فرق في كونه بين الحي والميت على الأقوى، لا فرق يعني في يعني سواء شخص أوقب حيا أو أوقب ميتا، في كلا الموردين سوف تحرم على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته سواء كان المفعول به حيا أو ميتا. نعم، أشار المصنف بكلمة على الأقوى إشارة إلى الخلاف بالمسألة، لأن أيضا يوجد عند قول لبعض فقهائنا يخصص الحرمة فقط بالحي، يعني يقول اللي يطأ غلام أو رجل حيا تحرم عليه أمه وبنته وأخته، مو اللي يطأ ماذا؟ شخص ميت. نعم، شنو السبب؟ تمسك بأن المتبادر والمصرف والمسبق للذهن من النصوص هو خصوص ماذا؟ الحي. أما الميت الموضوع فهذا بعيد عن ذكر النصوص. فالميت الموضوع لو شكينا أنه يحرم أو لا يحرم، لو شخص وطأ شخص ميت مثلا أوقبه، هل تحرم عليه أمه وأخته وبنته؟ لو شكينا فالأصل ماذا؟ الإباحة وعدم الحرمة الأبدية. بعد عدم وجود دليل نص روائي بالصريح يشير إلى حرمة ماذا؟ الموقب الميت، الموقب عندما يحصل مع الميت. بل نعم، هسا ما هو الوجه يذكر الشهيد الثاني؟ ما هو الوجه لأنه لا يوجد فرق في الحرمة بين الموقوع بين الموضوع سواء كان حيا أو ميتا؟ يقول عملا بالإطلاق. يعني لو رجعنا لإطلاق الروايات اللي قرأناها فهي مطلقة، ما مخصصة الحي أو الميت. تذكر هكذا: في رجل لعب بغلام، ما قالت غلام حي، مطلق الغلام سواء كان حيا أو ميتا. أو مثلا في رجل يعبث بغلام، مطلقا سواء كان رجل حيا أو ماذا؟ ميتا. إذا تمسكنا بالإطلاق فالإطلاق يشمل الحي والميت، فلذلك يمكن تعميم ماذا؟ الحرمة. بل أكثر من ذلك، بعض الفقهاء تمسك بالإطلاق وقال لا فرق بين الفاعل والمفعول، بين الصغير والكبير. نعم، وإن كان المذكور بالنصوص أنه رجل أوقب غلاما، مع كون الأول فاعل والثاني مفعول به، يعني سواء كان اللي أوقب رجل في ذكر، أوقب رجل في غلام، أو أوقب غلام في رجل، مطلقا مطلقا اتمسكوا بالإطلاق فاعل، سواء كان الأول فاعل والثاني مفعول به. لأن المذكور في الروايات بالنسبة لما إذا في رجل يعبث بغلام، هذا ما إلى خصوصية، الخصوصية إنما هي علما للثقب حينما يقول إن كان ثقبا. فلهذا قالوا ماكو خصوصية للرجل والغلام المذكور بالرواية، الغلام الرجل اللي يقب غلاما أو الغلام الذي يقب رجلا، كلاهما ماذا؟ لو تمسكنا بالإطلاق فهو مشمول بمن؟ بالحرمة. نعم. ثم قال: وإنما تحرم المذكورات. من هم المذكورات؟ هم الموطوء وأخته وبنته، تحرم على من؟ على الفاعل الموقب، مع سبقه على العقد عليهن، مع سبقه يعني مع سبق الإيقاب على العقد عليهن، يعني على الأم والأخت والبنت. يعني يحصل الإيقاب وهو غير متزوج للأم أو الأخت أو البنت، ثم الآن يريد أن يتزوجهن، نقول له يحرمنا عليك بالحرمة المؤبدة. لابد في حصول الحرمة بالمذكورات اللي هي الأم والأخت والبنت مع حصول سبق للإيقاب على العقد، كون يعني يحصل سابقا إيقاب والآن يريد يتزوج، نقول له تحرم عليك بالحرمة المؤبدة. ولو سبق العقد على الفعل، يعني هو سابقا كان متزوج أم الموطوع أو أخته أو بنته، والإيقاب حصل متأخر بعد العقد بعد الزواج، هل هذا الإيقاب يحرم الأم والأخت والبنت اللي هو عاقد عليهن سابقا؟ قال: ولو سبق العقد على الفعل لم يحرم. لو سبق العقد الفعل نقصد به فعل الإيقاب لم يحرم، يعني لو هو سابقا أو هو سابقا متزوج الأم والأخت والبنت والآن أوقب بالغلام، هل تحرم عليه الأم؟ كلا. لو أوقب غلاما أو رجلا بعد العقد على أمهما أو أختهما أو بنتهما لم يحرمن عليه. السؤال: ما هو الدليل لعدم الحرمة؟ ذكر الشارح، قال: أولا للأصل، يعني لو شكينا إنه هل يحرمن عليه أم لا، سابقا هو متزوج الأم وهي سابقا كانت له حلال بالعقد والآن أوقب بابنها، هل تحرم عليه الأم أم لا؟ فماذا نستصحب؟ الحلية السابقة. نقول سابقا هي كانت حلال له لأن هي زوجته، والآن نشك بعد أن أوقب بابنها بالغلام، هل تحرم عليه أم لا؟ نستصحب الحلية قبل الوطئ وعدم الحرمة للأصل، أم الأصل اللي هو استصحاب الحلية قبل الوطئ، هاي أولا. اثنين، ولقوله عليه السلام لا يحرم الحرام الحلال. مر علينا سابقا روايات تذكر إنه الحرام لا يفسد الحلال، لا يحرم الحرام الحلال ولا يفسده. نعم، فلذلك هذا الحرام اللي حصل المتأخر اللي هو الإيقاب والوطئ ما يحرم الحلال السابق، لأن أمه كانت حلال على الفاعل بالعقد، لأن هو متزوجها فلا يحرم ذلك، وكذلك أخته أو بنته. والظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل وعدمه، يعني الظاهر عدم الفرق في عدم الحرمة بين مفارقة، المفارقة يعني الطلاق، طلاق الزوج الموقب عنها من سبق عقدها مثل الأم أو الأخت أو البنت بعد الفعل، يعني بعد فعل الإيقاب أو عدم وعدمه، يعني عدم المفارقة وعدم الطلاق. يعني المعنى إن أم الموطوء أو أخته أو بنته لو عقد عليها الواطئ قبل الإيقاب والإيقاب حصل متأخر لم تحرم عليه، سواء فارقها بعد الإيقاب أو لم يفارقها، طلقها أو لم يطلقها، تبقى هي غير محرمة عليه. مرة شخص يوقف يتزوج الأم وأوقف بالغلام، قلنا الأم تحرم عليه بدون فرق سواء كان الموقب الفاعل طلق الأم بعد الفعل أو لم يطلقها، هي تبقى لا تحرم عليه. فلهذا لو طلقها يجوز له إرجاعها. نعم، لهذا قال فيجوز له، يعني للموقب، تجديد نكاحها، يعني العقد عليها من جديد بعده، يعني بعد الفراق والطلاق، مع احتمال عدمه، يعني عدم جواز تجديد النكاح. لماذا؟ لصدق سبق الفعل بالنسبة للعقد الجديد. بمعنى إذا الموقب طلق الأم أو الأخت أو البنت الموقوب وكان عقدها سابق على الإيقاب، يجوز له أيضا أن يراجعها ويجدد العقد عليها ويتزوجها بعقد جديد. كذلك سواء كانت أمه، بنته، أخته، لا مانع. يعني هو متزوج مثلا الأخت، أخت الموقوب، أوقب بأخيها مثلا، ماذا سوف تحرم؟ قلنا هل تحرم عليه؟ الجواب كلا، لأن العقد سابق على الإيقاب. ولو الفاعل الموقف طلق الأخت والآن يريد يعقد عليها ويرجعها من جديد، هل يجوز له أو لا يجوز؟ نعم، لو احتملنا عدم جواز تجديد النكاح، شنو السبب؟ لأنه نقول يصدق أنه قد سبق الفعل أو الإيقاب بالنسبة للعقد الجديد، لأنه أوقب ثم طلق، يعني الإيقاب حصل ماذا؟ قبل العقد الجديد اللي يريد يعقد عليه. حتى لو احتملنا عدم جواز تجديد النكاح لصدق سبق الفعل اللي هو الإيقاب بالنسبة للعقد الجديد، لكن احنا قلنا لا يوجد فرق في عدم الحرمة بين في طلاق الزوج الموقب عنها، فارقها أو لم يفارقها، فلذلك يجوز له أن يعقد عليها من جديد ولا توجد حرمة، حتى لو احتملنا عدم جواز تجديد النكاح بسبب صدق سبق الفعل اللي هو الإيقاب بالنسبة إلى العقد الجديد، لأن الإيقاب بالنسبة للعقد الجديد حصل قبله، لكن هي من الأصل ما تحرم عليه سواء طلقها أو لم يطلقها، فلذلك يجوز له أن يعقد عليها بعقد جديد بعد أن يفارقها. ولا فرق فيهما، فيهما يعني الفاعل والمفعول، الموقب والواقب، الموقب والموقب والواقب، يعني اللي المدخول به والداخل، بين الصغير والكبير، يعني سواء كان غلام أو قب كبير أو كبير أو قب غلام، ماكو فرق. على الأقوى، نعم طبعا عدم الفرق كما بينا تمسكا بإطلاق النصوص، لأن قالوا الخصوصية مو للرجل، رجل عبث بغلام أو رجل أوقب بغلام، ماكو خصوصية للرجل والغلام، إنما الخصوصية لحصول الإيقاب، سواء كان اللي أوقب رجل بغلام أو غلام برجل، صغير بكبير أو كبير بصغير، تمسكا بمن؟ بخصوصية الإيقاب، ولا خصوصية لذكر الرجل الذي يعبث بمن؟ بالغلام. هذا الوجه في عدم الفرق بين الموقب والواقب، بين الفاعل والمفعول، الواطئ والموطوء، بين الصغير والكبير. لكن فلذلك يحرم نعم على الأقوى، على يحرم بذلك سواء كان صغير بكبير أو كبير بصغير على الأقوى. نعم الإشارة بعلى الأقوى يريد يشير إلى الخلاف في المسألة، لأن بعض الفقهاء استشكل في الصغير الفاعل، مثل العلامة الحلي رحمه الله في كتابه القواعد استشكل، قال الروايات ذكرت رجل يعبث بغلام، يعني من الفاعل رجل والمفعول به من هو؟ غلام. طيب إذا لو فرضنا غلام عبث برجل، يعني الصغير هو اللي عبث بالبالغ بالرجل، أيضا هل تعم الحرمة أو لا تعم؟ قال محل إشكال. شنو السبب؟ لأن الرواية خصصت ذكر رجل يعبث بغلام، رجل لعب بغلام، رجل أتى غلام فقط. لكن المصنف الشارح الشهيد الثاني رأيه أنه لا فرق بين الصغير والكبير على الأقوى. لماذا؟ للعموم، تمسكا بعموم قول الإمام عليه السلام إذا أوقبه حرمت عليه ابنته وأخته. إذا أوقبه فلا، اللي ذكرت بالروايات، إذا كان ثقبه فلا، أو قال هل تحل له أمه؟ قال إن كان ثقبه فلا. يعني الخصوصية مو للرجل والغلام، الخصوصية لمن؟ للإيقاب، للثقب. إذا حصل فتحصل الحرمة، فالحرمة مطلقة بالعموم من دون الفرق بين الصغير والكبير. نعم. فيتعلق التحريم قبل البلوغ بالولي وبعده به. نعم يبقى السؤال، لو شخص قال أنتم قلتم إن الغلام إذا أوقب بالرجل حرم على الغلام أم الموطوء وأخته وبنته، فالسؤال كيف تحرم عليه هو غلام صغير؟ لأن الغلام الصغير لا يتزوج أم الموطوء أو بنته أو أخته. نقول نعم تحرم عليه، لكن من اللي منع من الزواج أو لا يزوجه أم الموطوء وأخته وبنته؟ الولي، الولي هو الذي لا يزوجه. نعم لهذا قال فيتعلق التحريم، يعني تحريم الأم الموطوء وأخته وبنته للفاعل الواطئ الموقب اللي هو الصبي قبل البلوغ بالولي، يعني يكون بذمة الولي. فلذلك يحرم على الولي مثل الأب أو الجد من طرف الأب أن يزوج الغلام أم الموطوء وأخته وابنته من الواطئ الصغير، يحرم. وبعده به، يعني بعد البلوغ بمن تتعلق الحرمة؟ به، يعني بالموقب، بذمة نفس الموقب الواطئ البالغ. هو بعد ما يبلغ أيضا ما يجوز ذي يتزوج لا أم الموطوء ولا أخته ولا بنته، واضح؟ ولا يحرم على المفعول بسببه شيء عندنا. إحنا ذكرنا الشخص الموقب الواطئ الفاعل إذا أوقب أو أدخل بالمفعول به حرمت على الواطئ الواقب الفاعل أم الموطوء وأخته وبنته، مو صحيح؟ السؤال المفعول به هل تحرم عليه أم الواطئ وأخته وبنته؟ نعم المصنف قال لا يحرم، الشارح قال لا يحرم على المفعول بسببه، يعني بسبب الإيقاب، شيء من النساء المذكورات الأخت الواطئ وبنته وأمه. عندنا يعني نحن الإمامية. ليش قيد بعندنا؟ يريد يشير للخلاف بالمسألة، لأنه يوجد خلاف عند باقي الفرق المذاهب الإسلامية الأخرى مثل مذهب الحنابلة، لأن أحمد بن حنبل عنده يحرم على الغلام الموطوء أم اللائط الفاعل وبنته، يعني مثل ما يحرم على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته، يحرم على المفعول به أن يتزوج أخت وبنت الواطئ. يعني الحرمة تحصل من الجانبين، من الواطئ ومن الموطوء، من الفاعل ومن المفعول. بس هذا على رأي أحمد بن حنبل. أما على رأينا نحن الإمامية لا يحرم على المفعول بسبب الإيقاب شيء عندنا. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ قال للأصل، يعني ماكو دليل على إنه يحرم على المفعول به أخت أو أم أو بنت الفاعل الواطع، ما عندنا دليل من الروايات. الروايات ذكرت إنه تحرم أم الموطوع على أم الموطوع على منه، على الواطع، وأخته وبنته، لا تحرم أم وأخت وبنت اللائط على المفعول، لم تذكر هذه الروايات للأصل. فإذا ماكو دليل من الروايات، ولو شكينا هل تحرم على المفعول أخت أو بنت وأم اللائط الفاعل أم لا، نستصحب الحل. سابقا كانت هي حلال له المفعول به، كان بإمكانه يتزوج أم وأخت وبنت اللائط الواقب، والآن نشك هل تحرم أم لا تحرم، فنستصحب الحل السابق، استصحاب أصالة الحل وأصالة عدم التحريم المؤبد. نعم. وربما نقل عن بعض الأصحاب تعلق الحرمة به كالفاعل، وربما هاي للتقليل، نقل عن بعض أصحابنا، عن بعض الأصحاب يعني عن بعض فقهاء الإمامية، أن الحرمة تتعلق بالمفعول به كالفاعل، يعني مثل ما يحرم أم وأخت وبنت الموطوع على اللائط على الواقب، كذلك تحرم منه، تحرم أم وبنت وأخت اللائط على المفعول به، يعني ما يقدر يتزوجها. هذا القول نقله بعض فقهائنا عن بعض الأصحاب، لكن لم يعينوا من القائل منهم، بل هو الظاهر من كلام الفقيه الراوندي في شرح النهاية. يبقى السؤال، ما هو الدليل على تعميم الحرمة على المفعول به؟ الفاعل الحرمة واضحة فيه، للنصوص الروايات صريحة فيه، لكن الدليل ما هو على ماذا؟ على حرمة الأم وأخت وبنت اللائط على المفعول به. يوجد عندنا دليل، ما هو الدليل؟ أنه ورد عندنا في رواية ابن أبي عمير عن أبي عبد الله، فالرجل يعبث بالغلام، فالإمام يقول إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته. هذا عليه الضمير عليه راجع علما، حسب الظاهر الصريح راجع علما للواطع الفاعل، لأن السؤال عنه. لكن لو قلنا بإمكان إرجاع الضمير في قوله عليه إلى الواطئ والموطوع، سوف الحرمة كما تعم الفاعل تعمنه المفعول، كما تعم الواقف تعمنه الموقوب، لكن هذا قابل للمناقشة. لماذا؟ لأن المسؤول عن حكمه في الروايات والأخبار يسألون عن الواطئ، فالحكم بالتحريم يكون راجع إليه، لأن إذا رجعنا صدر الرواية، فالرجل يعبث بالغلام، من الرجل اللي يعبث؟ يعني الواطئ الفاعل، إحنا جاي نسأل عنه، فالإمام يقول إذا أوقبه، يعني إذا أدخل الواطئ الفاعل حرمت عليه، يعني حرمت على الواطئ الفاعل الواقب ماذا؟ ابنته وأخته، ابنة الموضوع وأخت الموضوع. فلذلك التمسك بإرجاع الضمير في قوله عليه إلى الواطئ والموضوع، كما هو المنقول عن السيد صاحب الرياض، صاحب كتاب الرياض، هذا ضعيف، لأن المسؤول عن حكمه في الأخبار والروايات هو الواطئ، فالحكم بالتحريم يكون راجعا إليه. نعم. وقريب من عنده أيضا رواية إبراهيم ابن عمرو اللي يقول بها الإمام إن كان ثقبه فلا، من هو اللي ثقبه؟ الفاعل الواطئ. نعم. لهذا قال ولا يحرم على المفعول بسببه، يعني بسبب الإيقاب، شيء من النساء المذكورات اللي هي الأخت والبنت والأم عندنا نحن الإمامية، إشارة للخلاف عند أحمد بن حنبل. للأصلي لاستصحاب الحل وأصالة عدم التحريم المؤبد، وربما نقل عن بعض الأصحاب يعني من فقهائنا الإمامية تعلق التحريم به يعني بالمفعول به كالفاعل، وفي الكثير من الأخبار إطلاق التحريم، يعني قد يقال إن التحريم مطلق مثل ما يشمل الفاعل يشمل مفعول به، هذا إطلاق التحريم يقصد به أنه إرجاع ضمير عليه المن للواطئ والموطوء، لو قلنا بذلك بحيث يمكن تعلقه، يعني تعلق التحريم بكل منهما، بكل من الفاعل والمفعول به، من كلمة عليه حرمت عليه، يعني حرمت على الفاعل والمفعول، أخت الموضوع وبنته وماذا وأمه. ولكن المذهب الأول، يعني المذهب يعني الطريق والاختيار اللي أنا أختاره اللي هو الشهيد الثاني، شي يختار الأول، الأول منه أحسنتم، اختصاص التحريم بالموقف، فلا تحريم بالنسبة إلى الموضوع المفعول به، يعني الحرمة مختصة فقط بالواطئ الفاعل الموقب، إن قل له يحرم عليك أن تتزوج أم الموطوءة وأخته وبنته، أما المفعول به إذا راد يتزوج أم أو أخت أو بنت الفاعل الواطئ الواقب لا بأس بذلك، لا يوجد دليل على الحرمة. نعم. السادسة، لا زال حديثنا في بيان أسباب الحرمة بالسبب. الآن راح نذكر سبب آخر من أسباب التحريم بالسبب، اللي هو أنه شخص يعقد وهو في حالة الإحرام، لأن إحنا ورد عندنا في الروايات أن الشخص إذا أحرم للحج أو العمرة من تروكات الإحرام التي تحرم عليه أن يجري عقد النكاح، وإذا جرى عقد النكاح سوف يفسد العقد، وإذا كان عالم بالتحريم سوف تحرم عليه حرمة مؤبدة. لهذا قال لو عقد المحرم عقد، يعني أجرى عقد النكاح لنفسه أو لغيره، المحرم يعني الشخص الذي تلبس بحال الإحرام سواء كان لحج أو عمرة، بفرض يعني سواء كان الإحرام بفرض واجب لحج واجب لعمرة واجبة، أو نفل يعني مندوب مستحب، حج مندوب عمرة مندوبة، بحج أو عمرة بعد إفساده، يعني بعد إفساد العمل وقبله، يعني قبل إفساد العمل على أنثى، إذا عقد على أنثى، الأنثى نقصد بها مطلقا سواء كانت بالغة أو صغيرة، عالما بالتحريم، يعني هذا المحرم العاقد يعلم أنه يحرم عليه في حال الإحرام أن يجري عقد النكاح على هذه المرأة، ومع ذلك خالف متعمدا عالما وعقد عليها، حرمت أبدا بالعقد، يعني حرمت هذه الأنثى سواء كانت بالغة أو صغيرة على هذا الشخص المحرم العاقد حرمة مؤبدة بمجرد إجراء العقد. بالعقد شنو بالعقد؟ الشارح قال فسرها، قال وإن لم يدخل بها، يعني حتى لو ما حصل الدخول من قبل المحرم العاقد بها بعد العقد، بمجرد العقد مع علم بالتحريم سوف تحرم عليه حرمة مؤبدة. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للعالم. طبعا ماكو فرق سواء كان هاي الأنثى التي قد عقد عليها محرمة أو ليست محرمة، لا فرق في ذلك، وهذا في حال العلم. وإن جهل، يعني وإن كان المحرم العاقد جاهل بالتحريم، لا يعرف، لا يعلم أنه يحرم على الشخص المحرم حرمة العقد، ما يعلم، جاهل بالتحريم، لم تحرم وإن دخل بها، يعني لو عقد على أنثى لم تحرم عليه هذه الأنثى، بل حتى لو دخل بها من بعد العقد لا تحرم عليه. وإن دخل المحرم العاقد بها، يعني بالأنثى، لكن يقع عقده فاسدا، يعني عقد النكاح اللي أجراه باطل فاسد، لكن يقع عقده، يعني عقد المحرم، فاسدا، فله، يعني المحرم، العودة إليه، يعني إلى حق يجدد العقد بعد الإحلال. الإحلال يعني الخروج من الإحرام، إذا أخرج من الإحرام له أن يعقد عليها من جديد، لأن احنا فرضنا أن العقد اللي أجراه المحرم فاسد، ليس بالصحيح. بعد الإحلال وخروج من الإحرام للمحرم أن يعود ويعقد على هذه المرأة، لأنه لا تحرم عليه بالحرمة المؤبدة. طبعا نعم فضل، عقد فاسد يعني ليس بالصحيح، بسبب أنه عقد على المرأة في حالة الإحرام. هي الروايات ذكرت أنه الشخص المحرم إذا عقد على امرأة فعقده باطل ليس بالصحيح، يعني هي ليست زوجة له. لا لا إحرام لا يستوجب عليه أن يدفع كفارة، أي من يسموها بسبب ارتكاب شيء من محرمات الإحرام. نعم هذا فيما لو كان الشخص محرم وعقد على أنثى. السؤال لو انعكس الأمر، يعني كانت الزوجة هي محرمة والزوج محل، محل يعني ليس داخل في الإحرام، نعم وعقد عليها، فهل عقده صحيح وهل تحرم عليه أو لا تحرم؟ الأصل يقتضي عدم التحريم، لأن الروايات ذكرت محرما عقد على محرما عقد على امرأة، ما ذكرت محل عقد على محرمة. فلو رجعنا للأصل، الأصل عدم التحريم لأن لا يوجد نص هنا، لكن عبارات الفقهاء والأصحاب بعضها تدل على التسوية بين الأمرين، يعني لا فرق سواء كان محرم عقد على أنثى محرمة أو ليست محرمة، أو كان محل عقد على امرأة محرمة، لا فرق في الحرمة. نعم ذكروا ذلك. يبقى السؤال ما هو الدليل على هذه الحرمة؟ قال المصنف أولا الحرمة هذا هو المشهور، يعني هو مشهور الفقهاء، نعم هذا أولا. وثانيا ما هو الدليل اللي قال بالتفصيل بين العالم والجاهل؟ لأن يعني أنتم قلتم العالم بالتحريم تحرم عليه مؤبدا ولو من دون الدخول، والجاهل لا تحرم عليه مؤبدا ولو دخله. هذا التفصيل بين العالم والجاهل والحرمة المؤبدة في الأول دون الثاني، شنو مستنده؟ أولا المشهور، هذا فتوى مشهور الفقهاء. اثنين مستنده رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا الشارح ما نقل الرواية، الرواية هكذا: محمد بن يعقوب يروي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان. اثنيناتهم يروون عن أبي عبد الله عليه السلام. والمحرم إذا تزوج وهو يعلم إنه حرام عليه لم تحل له أبدا. المحرم يعني الشخص اللي تلبس بالإحرام لحاجة أو عمره، إذا تزوج، تزوج يعني عقد على امرأة أو أنثى صغيرة أو كبيرة، وهو يعلم إنه حرام، يعلم إنه حرام، يعني الحرمة بمن مختصة؟ بالعالم، يعلم إنه حرام، الحرمة مختصة بالعالم، لم تحل له أبدا، يعني سوف تحرم عليه حرمة مؤبدة. والرواية قالت تزوج، وإحنا مر علينا الزواج حقيقة يطلق على من؟ على النكاح، على العقد، وإن لم يحصل الدخول. نعم الدالة بمنطوقها، المنطوق هو ما يفهم من ظاهر نطق العبارات، احنا عندنا منطوق ومفهوم. المنطوق ما يفهم من منطوق العبارة انه هذا الحكم مختص بالعالم، لان الامام قال وهو يعلم، اذن المنطوق تقول انه هذا الحكم بالحرمة هو على حكم العلم. لكن بمفهومها يعني بدلالة الالتزامية بالمفهوم بمفهومها على غيره، وبمفهومها الرواية تدل على عدم الحرمة على غير العالم، فتدل على عدم التحريم المؤبد في فرض عدم العلم اللي هو الجهل، لأن الإمام قال وهو يعلم إنه حرام عليه، فالمنطوق يدل على حكم التحريم المؤبد في فرض العلم بالتحريم، ويدل بالمفهوم الدل على عدم التحريم المؤبد في فرض عدم العلم اللي هو الجهل، وبمفهومها يعني الرواية على غيره يعني على غير العلم. هذا وين بعد وهو يعني عدم التحريم المؤبد في فرض الجهل معتضدا بالأصل، معتضدا يعني مقوى بالأصل. الأصل عدم التحريم عندما نشك شخص، احنا الدليل دل على العالم، لو شكينا انه هذا الشخص الجاهل هل تحرم عليه بالحرمة المؤبدة ام لا، نقول ما في دليل على الحرمة من النص، نقول سابقا كانت له حلال والان نشك هل هي حرام عليه ام لا، فماذا نستصحب؟ الحلية، او نتمسك بأصالة الإباحة. الاصل إنها مباحة بعد ما لم يدل دليل على الحرمة، وبعد كون النص الوارد في التحريم المؤبد ظاهر في العقد من العالم. ونتمسك بقول الإمام عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعلم إنه حرام، هاي سموها أصالة الإباحة. إذن عدم الحرمة المؤبدة في فرض الجهل معتضدة، يعني مقوات بالأصل، فلا يضر ضعف دلالته. لو شخص قال أنتم اتمسكتم بالمفهوم، وهذا المفهوم يعني شنو المفهوم؟ مفهوم الرواية عدم التحريم المؤبد في فرض عدم العلم لوجه، هذا يسموه مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ضعيف غير ثابت عند علماء الأصول. نقول مفهوم اللقب إذا حاول البعض أنه تضعيفه، أو أن البعض لو قال أن هذا المفهوم هو مفهوم شرط وهو ضعيف، لأن الشرط داخل على التزويج وليس على العلم، لأن قال إذا تزوج ما قال إذا علم. نعم، فإذا ما نقدر نتمسك بمفهوم الشرط، لأن مفهوم الشرط دخل على التزويج وليس على العلم، مفهوم الشرط مثابت. وإذا تمسكتم بمفهوم اللقب، مفهوم اللقب ضعيف، لا غير حجة، ليس بحجة عند علماء الأصول. نقول لا يضر ضعف دلالته، ضعف دلالة المفهوم، بعد كون الأصل قد دل عليه، الأصل اللي هو عدم التحريم المؤبد. ولا تحرم الزوجة، يعني زوجة المحرم، بوطئها، يعني بفعل الوطئ في الإحرام مطلقا، لا تحرم زوجة المحرم بوطئها في الإحرام مطلقا، سواء علم بالتحريم أم لا، سواء كان عالما أم جاهل، وسواء كان الواطئ لفرض إحرام واجب أو مندوب لحجة أو عمرة، لا تحرم بذلك. نعم. أما السابعة فيأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. نعم.